في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي الكرام في برنامجكم من مواعظ الصحابة. وكنا نتكلم بارك الله فيكم قبل الفاصل عن الموعظة العظيمة التي كتبتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان، فكتبت له: أوصيك بتقوى الله، فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، فإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا، فعليك بتقوى الله. أحبتي الكرام، لما كتبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذه الموعظة إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ما تضايق معاوية ولا تكدر خاطره. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا شيئا من التذكير أقبلت قلوبهم وسعت لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، فما كانوا يتضايقون أبدا إذا ذكروا بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ذكرت بالتقوى يغضب غضبا عظيما، يقول ليش، شو شايفني، شايفني على معصية؟ لا يا أخي الكريم، حتى صاحب التقوى يحتاج إلى أن يذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا نصحت بالتقوى لا تكن ممن يغضب من هذه النصيحة. مر معنا في الحلقات الماضية أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. يعني واحد مثلا يشوف رجل مقصر، قال: يا فلان اتق رب العالمين واترك هذا التقصير الذي أنت فيه، فيرد عليه هذا المنصوح ويقول له: مالك شغل، وفر هذا الكلام لنفسك ووجه هذه النصيحة لأهلك. هل هكذا يكون جواب الإنسان إذا ذكر بتقوى الله عز وجل؟ الإنسان الموفق كأنه يقول: رحم الله من أهدى لي عيوبي، ورحم الله من ذكرني وخوفني بالله سبحانه وتعالى، بل استفدت من نصيحتك واستفدت من كلامك. فلذلك الوصية بتقوى الله عز وجل من أعظم الأمور ومن أعظم أبواب الخير. بعض الناس يغضب إذا ذكر بآيات الله عز وجل، ويغضب إذا ذكر بمسائل الشرع والدين. أتعلمون لماذا؟ لأنه يريد أن يفر من الحقيقة المرة جدا، وهذه الحقيقة هي تقصيره في طاعة الله عز وجل. تشوف صاحب حقوق الوالدين إذا ذكر بتقوى الله يغضب ويزعل وما يبغى يسمع هذا الكلام أبدا. وتشوف مثلا المفرط في أداء الصلاة، إذا ذكرت بموضوع أداء الصلاة يغضب غضبا عظيما، وينقلك إلى موضوع آخر، يقول: أنا لو ما أصلي لكن أخلاقي زينة مع الناس. طب هذا الموضوع شو دخله في موضوع الصلاة؟ لابد أن تصلي، هذا شرع الله عز وجل. وتشوف الإنسان المستهتر في العمل وما يداوم ويتحايل على أنظمة العمل، إذا ذكرت بالله يغضب غضب عظيم جدا. وبعض الناس يبرر لنفسه ويطلع لنفسه أعذار مو بصحيحة. المقصر في العمل إذا ذكر مثلا بتقوى الله عز وجل يبدأ يقول بعضهم: هيلا ما يستاهلون حد يشتغل عندهم، هيلا ما يستاهلون إني أتفانى في العمل، ما رقوني من كذا وكذا من السنوات، كيف أجتهد في العمل؟ هذا الكلام غلط، وهذا الكلام لا يجوز أن تتلفظ به. ولو أخطأوهم هذا ليس بممرر لك أن تخطئ أنت، وأن تتعامل معهم بهذه الطريقة التي تخالف بها الشرع وتخالف بها القانون والنظام. فلذلك لابد أنك تحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من اتقى الله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل الشرور والآفات. التقوى فعل الطاعات وترك المحرمات، وهذا الأمر لابد نحن نفكر فيه في تعاملنا مع من حولنا، في تعاملنا مع زملائنا وجيراننا، في تعاملنا مع أرحامنا، في تعاملنا مع إخواننا وخواتنا، في تعاملنا مع جميع الناس حتى غير المسلم منهم. لابد أن نتعامل بتقوى الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يكون بينك وبين خلاف، لابد أنك تتذكر أن تقوى الله عز وجل تحجز الإنسان عن التمادي في الباطل. بينك وبين فلان خلاف، خذ حقك الشرعي بطرق صحيحة، لكن أنك تتمادى وتصل إلى مرحلة الانتقام، وأنا براوي فلان الفلاني شو أسوي فيه وما خليته يمشي ويكلم نفسه أنا ما أكون فلان الفلاني، طيب وين تقوى الله عز وجل؟ بعض الناس يقولك أنا حريص على التقوى، لكن تعال شوف علاقته مع أخوانه وخواته، وين تقوى الله عز وجل؟ الخلافات الكل يتحدث عنها، والخلافات وصلت إلى أروقة المحاكم، والخلافات صار لها سنوات طويلة جدا، وين تقوى الله عز وجل؟ كل هذه الأمور لأجل أشياء من حطام الدنيا؟ هل يعقل أن يكون هكذا هو حال الإنسان؟ بعض الناس لو تسأله متى آخر مرة زرت عمك أو خالك؟ يقول من 5 سنوات. وين تقوى الله عز وجل؟ التقوى الله سبحانه وتعالى عبارة عن أشياء سهلة ويسيرة، أن تعمل بطاعة الله عز وجل وما تحتقر هذه الطاعة، وأن تقبل على رضوان الله عز وجل وتبتعد عن معصية الله. عندما نتكلم عن التقوى، الإنسان غير مطالب في الشرع وفي الدين بأن يفعل أعمال خارقة مثل ما يقولون، أو أعمال صعبة أو أعمال عظيمة، لكن هناك أساسيات لابد على الإنسان أن ينتبه لها. بعض الناس آخر اليوم يراجع نفسه، شو سويت في يومي؟ هل اتقيت الله عز وجل؟ بعض الناس يبدأ يفكر، هذه المعاملات المركونة على مكتبي في العمل، حاولت أني أخلص اللي أقدر عليه من هذه المعاملات؟ طبعا في بعض المعاملات لابد أن تؤجل لأنها تحتاج إلى دراسة، لكن في معاملات ما تحتمل التأجيل، هل اتقيت الله عز وجل فيها؟ يمكن بعض المعاملات تتعلق بيتيم أو مسكين أو فقير أو محتاج أو أرملة، بعض الناس يبدأ يراجع نفسه. المتعاملين اللي يراجعوني في الدوام وفي العمل وعندهم حاجة في موضوع خدمة المتعاملين وإسعاد المتعاملين، هل تعاملت معهم بالتعامل الطيب والتعامل الحسن؟ ولا يمكن أنا ظلمت بعض المتعاملين وشديت عليهم وسمعتهم كلام قاسي وكلام غير لبق وغير مناسب؟ أحيانا بعض الناس اللهم بارك ينحط في موضوع خدمة المتعاملين، تشعر بأن هذا الإنسان فعلا يتقي الله عز وجل في دوامه ويتقي الله عز وجل في تعامله مع الناس. يجيه بعض الناس معصب وزعلان وأعصابه فالته، هذا الإنسان أخطأ. هذا الإنسان الآخر الذي يتلقى هذه الطلبات عند موضوع تقوى الله عز وجل يقول يمكن هذا الإنسان عنده مصيبة في بيته، ما عنده سيارة، يمكن ابتلش بارك الله فيكم ما لقى حد يوصله وتم في الحر وتوترت أعصابه وغير ذلك، فيحتويه ويهديه ويشرح له حاضر وإن شاء الله معاملتك تحتاج الشيء الفلاني كملها وإن شاء الله موضوعك خالص. هذا الأمر إذا وجد في حياتنا والله حياتنا تتغير بإذن الله عز وجل. نحرص على تقوى الله عز وجل حتى الإنسان في تعامله مع زوجته، يعني أحيانا تصل بعض الخلافات إلى مرحلة متقدمة، اتقي رب العالمين، هذه زوجتك أقرب الناس إليك، ما يستدعي المسألة على الطالع والنازل، تهديد بالطلاق وعلي الطلاق، أنت إذا فعلت كذا فأنت طالق، وين تقوى الله عز وجل؟ هذا الأمر لابد يكون حاضر وبقوة في جميع نواحي حياتنا، في بيوتنا، في عملنا، في شوارعنا، في التعامل مع الناس، في المساجد، في المراكز التجارية، في كل مكان وزمان يكون قدام عيننا موضوع تقوى الله سبحانه وتعالى، إنك تعمل بالطاعة وتترك المحرمات. بعض الناس اللهم بارك يعني حتى مع عياله يطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحبتي الكرام، لازلت أقول لكم لا أدعو إلى حياة مثالية، نحن بشر وحياتنا فيها المنقصات والمكدرات وغير ذلك، ولكن بعض الناس موضوع تقوى الله عز وجل غير وارد في حياته، يعني عنده عملية حسابية 1+1=2، غير ذلك لا تكلمني، كلمني عن مبالغ مالية بتدخل الحساب، لا تكلمني عن مبدأ اسمه أجر وحسنات وخوف من الله عز وجل. عند بعض الناس هذه المفردات غير موجودة في قاموسه اليومي أو قاموس تفكيره وعقله، ولا شك ولا ريب أن هذا باب خطير جدا وعلامة من علامات قسوة القلب. تشوف أحيانا بعض الموظفين يخدم المتعامل خدمة عظيمة لدرجة أن المتعامل يشك، هذا يبغي مني شيء؟ معقولة في موظف يتفانى في عمله بهذه الطريقة؟ نعم يوجد، والله يوجد بعض الناس اللهم بارك يقوم ويتقن عمله على أكمل وجه. هذا الإنسان الموفق الذي حقق تقوى الله عز وجل، مع التنبيه أن في بعض الموظفين لو تركت سنة كاملة ولم تكن هناك أي طرق من طرق المراقبة، بتشوف ينجز العمل على أكمل وجه. طيب المدير موجود ولا غير موجود؟ الموظف هذا يتقي الله في عمله، المسؤول الكبير ترفع له التقارير أو ما ترفع له التقارير في نظام معين يتبعه هذا الموظف بحسب جهة عمله، وينجز هذا العمل على أكمل وجه. ليش بارك الله فيكم؟ هو يستحضر تقوى الله عز وجل. يعني بعض الموظفين موضوع التأخر عن العمل هذا أمر ألغي من قاموسه تماما. طيب ليش ما تتأخر عن العمل؟ يقول هذا عقد عمل بيني وبين جهة العمل، لازم أتقي الله عز وجل في هذا العقد. هذا يريح البال بارك الله فيكم مديره، يرتاح جدا عندما يتعامل معه لأن عنده حس راقي وحس عالي جدا من المسؤولية. فهذه نقطة لابد أن تكون حاضرة في أيامنا وحاضرة بارك الله فيكم في حياتنا. ثم قالت عائشة لما كتبت لمعاوية بهذه الكتابة: أوصيك بتقوى الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس. هنا يأتي سؤال يطرح نفسه دائما، واحد يقولك أنا اتقيت الله عز وجل مع زوجتي، والمرأة تقول أنا اتقيت الله عز وجل مع زوجي، شو النتيجة اللي بحصلها؟ شو الثمر اللي حصلتها؟ وهذا أمر قد نسمعه كثيرا في جانب الأخوات، تقول بعد هذا الإحسان وبعد هذا البر كافأني بأسوأ طريقة وما زاد إلا سفاهة في التعامل معي. شو اللي استفدت من حسن الخلق مع الزوج؟ أقول استفدت شيء عظيم، شيء كبير جدا. ما هو هذا الشيء؟ رضا الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، الفائدة من الطاعة والعبادة ما يجوز أبدا أن تكون فائدة مادية فقط لا غير. يعني أنا قدمت خدمة للناس ما حصلت مكافأة، ما حصلت منهم كلمة شكر، ما حصل شهادة تقدير، إذا لن أقوم بخدمة الناس مرة أخرى. هذا المبدأ غلط، هذا المبدأ ليس بصواب. نحن نتعامل بمبدأ أرقى وأعظم من هذا، مبدأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرها. يقول لي أحد الأشخاص: قدمت مقترح وهذا المقترح كان فيه تيسير عظيم جدا على الناس، وجهة العمل اللي أعمل فيها استفادت من هذا المقترح استفادة كبيرة جدا. قال لي: لكن ما حصلت على هذا المقترح أي شهادة شكر أو شهادة تقدير. قلت: يا أخي الكريم، ضاع أجرك عند الله؟ قال: إن شاء الله ما ضاع، هذا هو الهدف الأعظم وهذا هو الهدف الأكبر. أحبتي الكرام، بعض الناس على مر التاريخ ربما قدموا أعمال عظيمة جدا من الخير والناس ما تعرفهم، وبعض أعمال الخير مستمرة إلى يومنا الحالي والناس لا تدري عن هذا المتسبب بالخير، لكن من الذي يدري عنهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، يكتب لهم الأجر ومضيع عليهم الحسنات إن شاء الله تعالى. لو أحيانا قدمت الخير وجحد الناس جهدك وفضلك وإحسانك، الله عز وجل ما يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يوسف عليه السلام ما سوى شيء، يقول الله عز وجل: فلبث في السجن بضع سنين. هذا عمل بشري الذي وقع ليوسف عليه السلام، لكن هل ضاع أجره عند الله؟ ما يضيع الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك عندنا ميزان أرقى من الموازين الدنيوية، هذه ميزان تقوى الله عز وجل. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى أبشر بالخير العظيم. أحيانا يجيك الموظف يقول: يا أخي أنا أتقنت عملي وحرصت على دوامي وسويت اللي أقدر عليه، أنا ما ترقيت، غيري ترقى في الدوام. هذا الأمر خطأ وهذا الشيء اللي صار مو بصواب، لكن كيف تتعامل مع هذا الخطأ؟ إذا كنت تستحق الترقية وفاتتك وأعطيت لغيرك لأنه سلك بعض الطرق الملتوية، تتعامل مع هذا الأمر بأنك تتقي رب العالمين. الأجر واقع عند الله والأجر مضمون عند ربنا سبحانه وتعالى. رزق الطاعة يختلف عن الرزق الدنيوي. الرزق الدنيوي يمكن ينام الإنسان ويصبح وقد زال عنه الرزق الدنيوي، أما رزق التقوى والإيمان يستمر معك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، استأذنكم بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.